بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وأهل الصفة هم أناس فقراء لا أهل لهم ولا مال، كانوا يأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبيتون، وكان بعض الأنصار يأتي بالعذق والعذقين إلى المسجد فيأكلون من ذلك ما يسر الله سبحانه وتعالى. قال: فكانوا في الصفة، أي في أهل الصفة. وهذا المعلق قد وصله البخاري في غير هذا الموضع، تقدم الحديث في الطهارة وهذا قطعة منه، وفيه أنهم اجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود فيأكلوا من أبوالها فيشربوا من ألبانها وأبوالها إلى آخر الحديث. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: كان أصحاب الصفة الفقراء، أي يأوون إلى المسجد وينامون فيه. وهذا أيضا طرف من حديث طويل يأتي في علامات النبوة عند المصنف رحمه الله. وقال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. قال الإمام البخاري رحمه الله: مسدد كاسمه كما في كتاب الحج من صحيح. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله ابن عمر العمري. قال: حدثني نافع وهو مولى عبد الله بن عمر قال: أخبرني عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جواز النوم في المسجد، لا سيما في حق من ليس له بيت. والأصل في المساجد أنها بنيت لذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة، ولكن إن لم يجد إنسان مكانا يأوي إليه وأوى إلى المسجد كأهل الصفة فلا مانع. وأهل الصفة حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لهم، وهكذا أيضا ابن عمر كان ينام وهو شاب أعزب قبل أن يتزوج في المسجد. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد وهو الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلمق عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أينه. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب. والحديث رواه مسلم. قوله في الحديث: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فيه زيارة الرجل لابنته بعد زواجها ودخوله دون استئذان زوجها إذا علم أنه لا يمانع من ذلك أو يرغب في ذلك. فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ أي علي زوجك علي رضي الله عنه. قالت: كان بيني وبينه شيء، أي من الخلاف، فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، أي فلم ينم منتصف النهار أو يستريح. والقيلولة هي النوم في وسط النهار، والأفضل أن تكون قبيل الظهر، هذا هو الأصل فيها. ولا يشترط أن ينام الشخص، يسترخي ويستريح، والغالب أنه ينام فيستعين بهذه القيلولة على أعمال كثيرة ويستعيد نشاطه لما وراء القيلولة، وأيضا معين على قيام الليل. وجاء في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض أسفاره حتى في حال السفر، نزل الصحابة تحت شجرة ظليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فقالوا وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة، قالت فلم يقل عندي أي ذلك اليوم سبب ما حصل من المغاضبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر عينه، وهذا من الأدلة على أنه يحصل بين الرجل وأهله مما يدعي الغضب. فعلي رضي الله عنه حتى لا يؤذي فاطمة فيتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من البيت، وهذا من حسن تصرفه من رجاحة عقله رضي الله عنه لأنه خرج وترك فاطمة في البيت وذهب وترك القيلولة في البيت وقال في المسجد. وهكذا الشخص إذا رأى أن الخلاف احتد بينه وبين أهله أو حصل بينهما شيء فالأولى أن يخرج من البيت حتى يذهب أو يخف ما بينهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر عينه، فجاء فقال يا رسول الله في المسجد، نظر فوجده في المسجد، قال هو في المسجد راقد. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث أن عليا رقد في المسجد وقال في المسجد. والشاهد من الحديث الأول أن ابن عمر كان ينام وهو شاب أعزب في المسجد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته وعلى حسن عشرته وملاطفته لأصحابه ولقرابته، فهو ابن عمه، لا سيما ربما علي صبر على ما حصل بينه وبين فاطمة فخرج تركها في البيت، ترك لها البيت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأيقظه وصنع به ما ذكر في الحديث. وهكذا ينبغي لأهل الزوجة إن حصل بينها وبين زوجها شيء أن يسعوا للإصلاح والتوفيق والتسديد والمقاربة، وإن رأى الشخص أن ابنته أو موليته تجاوزت الحد في قول أو فعل فليلاطف زوجها ويتكلم معه بكلام يهون عنه ما يجد في نفسه ولا يأتي ثائرا مثيرا بتصرفه. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فهذه تكنية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب، لأن التراب أصابه عند اضطجاعه في المسجد، ونستفيد أن المسجد كان من تراب، كان مفروشا من تراب. وكنيته المشهورة رضي الله عنه كنية علي أبو الحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام كناه بهذه الكنية قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان هذا الأسلوب له وقع عظيم في نفس علي بن أبي طالب، فازداد لفاطمة رضي الله عنها حبا. قال الحافظ وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، كون النبي عليه الصلاة والسلام قال قم أبا تراب قم أبا تراب. وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية، فعلي بن أبي طالب لم يكن له ولد يقال له أبو تراب وإنما كناه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تكنية من له كنية، فكانت كنية علي رضي الله عنه أبا الحسن، مع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب، وبعضهم عد هذا لقبا صورة الكنية، وهي كنية لكن جعل لقب لعلي. قال الحافظ وسيأتي في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك بأبي تراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بذلك. وفيه مدارات الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة، كأن منكبه أصابه التراب. هذا الباب الذي يحفظ إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.